مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ابن آدم خطاء، ولكن إذا كان الله عز وجل يغفر الأخطاء من العبد إذا استغفر وتاب وأناب، ألا يجدر بالزوج أن يغفر أخطاء زوجته، وألا يجدر بالزوجة أن تغفر أخطاء زوجها؟ ألا تحبون أن يغفر لكم؟ ألا تحبون أن يعفو الله عنكم؟ لماذا لا تعفون عن أزواجكم؟ التسامح بين الزوجين وغفران الزلل ونسيان الماضي والتسامح، هذه القيمة الرائعة التي ينبغي أن تكون في الأسرة حتى تكون أسرة مثالية. نتحدث في هذا الموضوع مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود مصطفى، الباحث في العلوم الشرعية والاجتماعية. حياكم الله يا شيخ.
الله يحسن إليكم، جزاكم الله خير.
القدرة، يعني ثبت أن الكثير من الاضطرابات النفسية سببها وجذرها الحقيقي هو عدم قدرة الشخص على التسامح.
صحيح.
هذا الشخص الذي لا يسامح الطرف الآخر، هل هو يعذبه أم يعذب نفسه في المقام الأول؟
صحيح كلامك، صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فصدقت والله، والله صدقت، إنما يعذب نفسه قبل أن يعذب الآخرين. بل وحتى قالوا في الأدبيات، من أراد عدم التسامح والانتقام تبع لذلك فليحفر لنفسه قبرين، قبر لمن سينتقم منه، وقبر لنفسه، لأنه أهلك عمره كله يأكل في نفسه المسكين، يمنع نفسه من الصفاء والنقاء وحسن الأخلاق، ويلقي نفسه في مهاوي ردية من الرغبة في التشفي والانتقام وعدم والنظر إلى أخطاء الآخرين على أنها كبيرة جدا في حقهم، والنظر إلى أخطاء النفس على أنها صغيرة جدا، ومن حقي أن أفعل هذا ويجب عليهم أن يتناسوا ما فعلته، على الأمر هين. لكن الحقيقة التسامح منصوص عليه في الشرع، وتفضلت بذكر الآية في سورة النور، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وهذا أمر له علاقة بالأعراض،
وليعفو وليصفح،
ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذا مصطح ابن أثاثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، حديثة الإفك، وقول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، بلى أحب أن يغفر الله لي، وأعاد النفقة إلى مصطح. هذا الأمر ليس بهين، هذا الأمر ليس بهين، وإنما فكيف بمن أخذت أموال مثلا 10-20 زيادة، ولا ضرب طفلا، ولا يعني أو فعل شيئا ما. بس أنا أريد أن أنبه على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى أن التسامح قرار يأخذه الواحد منا.
صحيح.
قرار. فهو في مقدور العبد وفعله، هو من فعلك أنت.
يعني كلمة لا أستطيع أن أسامح،
هذا ما أعرفه أنا،
هو ربما لا يستطيع أن ينسى، وهناك فرق،
وهذا الذي أريده، الله يفتح عليك، أن أفرق بين التسامح والنسيان.
أيوة.
فكثير جميل. ما نسمع من خواتنا وبناتنا، أنا مو بقدر أنسى الذي فعله، أنا لا أستطيع أن أنسى الكلمة التي
ومن
قالها.
ومن طلب أن تنسي؟
وهذا هو الرد الوحيد الذي ينبغي أن يقوله الموجهون والمرشدون، نحن لا نريدك أن تنسي، لأن النسيان ليس فعل العبد وليس في مقدورنا أن ننسى، وإلا لو كان الأمر كذلك لكان كل واحد منا
ضغط على زر النسيان
فنسي كل الأحزان والآلام التي مرت به. النسيان فعل الله جل جلاله، ولذلك رفع القلم عن صاحبه، رفع القلم عن الخطأ والنسيان وما استكره.
نعم.
على النسيان، لماذا النسيان؟ لأنه ليس في مقدور العبد، نسى سبحان الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، من نام عن صلاة أو نسيها فكفرته حين يذكرها، أو يصلي حين يذكرها لا كفرة له غير ذلك، لأنه لا شيء عليه، مسكين ما عليه شيء، يعني أنه هو يعني قصر في شيء ما أو
نعم.
تكاسل أو تثابط.
نعم.
هناك فرق كبير بين النسيان والتسامح. التسامح يعمل جملة من الفوائد، منها صفاء القلب، منها الماح إلى الطرف المسامح، أبأني صنعت فيك معروفا. الأمر الثالث،
يعني هذا فضل من المسامح على المسامح،
عظم مقام العبد المسامح عند الله عز وجل،
وأن تعفو أقرب للتقوى.
أربعة، وهي المسألة المهمة، أن التسامح يعني أنه لن يعود إلى ذكر هذا الأمر من جديد.
هذه علامة على أنه سامح فعلا.
فعلا، وإلا لو سامحت اليوم ثم ذكرته غدا فأين التسامح، أو المسامحة، أو أين السماح هنا. مسألة الخامسة وهي كذلك مهمة، أن التسامح لا يقتضي النسيان، لأن التذكر لهذا الأمر قد يدفعنا إلى تصحيح الأوضاع. يعني قد تدفعنا إلى مزيد بذل، يعني النسيان،
الحرص على تكرار عدم تكرار الخطأ،
الخطأ
مساعدة الطرف الآخر،
الله يفتح عليك، مساعدة الطرف الآخر على ألا يقع في نفس الخطأ من جديد. روع هذا الكلام. وإن كنا نفرق بين ما يجب على المرأة أو الرجل في مساعدة الطرف الآخر على تخطي المشاكل وبين تحميله المسؤولية. أرأيت إلى رجل خان امرأته، فتأتي المرأة تقول والله وأنا غيرت من نفسي ورحت اشتريت ثياب وسويت كذا، قلنا لا مبرر، حتى لو كانت المرأة متخاذلة متكاسلة متثابتة مفرطة،
الخيانة خيانة،
الخيانة خيانة، ما يخصنا احنا ما كنت مقصرة ولا ما كنت مقصرة. فلا تتحملي مسؤولية خطئه، ولكن يمكن أن تساعديه على أن لا يعود إلى الخطأ من جديد.
جميل.
أما النسيان، فالنسيان ينسينا الأمر وأسبابه وينسينا دوافعه،
ويجعلنا نسقط
وقد نسقط في نفس الخطأ. ولذلك يقول في الأدبيات: الوقوع في الأنماط المتشابهة خطأ المحبين. تجد واحدة تزوجت رجل مسجون، تطلق منه، بعد كده تروح متزوجة واحد مسجون مرة أخرى، يعني تقع في نفس الإيش، في نفس النمط، لأنها تنسى. والنسيان يخليها تقول لعل المرة المقبلة يكون الوضع مختلفا، لعل الأمر سيختلف.
إذا فعلت نفس الفعل ينبغي أن أتوقع نفس النتائج.
الله يفتح عليك.
الذي لا يسامح تشتعل في قلبه نار من الغيظ وحب التشفي وإلى آخره.
صحيح.
كذلك صاحب الخطأ.
نعم.
الحقيقة أن ينبغي أن ننظر إليه بعين الرأفة قليلا، لأن هناك أيضا نارا تشتعل في داخله.
نعم.
وهي نار الشعور بالذنب.
نعم.
ما الذي يمنع الزوجة أو الزوج أن يعني يشفي هذا الطرف الآخر من هذه النار؟
ما أعظم الفضل.
ويبرئه منها.
ما يعني أعظم الفضل.
يعيش هو يشعر بالذنب، اعترف بخطائه وهذا أمر رائع جدا، ولكنه ما زال يشعر بالذنب تجاه الطرف، الكلمة التي قالها.
نعم.
وأساء بها إلى الطرف الآخر. نعم. أو الفعل الذي فعله وأساء به إلى الطرف الآخر. لماذا لا أحمي شريك حياتي من هذا الشعور بالذنب؟
ما أروع الفضل، ما أجمله، ما أجمل الفضل بين الزوجين. هنا التسامح الهدف منه ليس إرضاء النفس فقط، التسامح إرضاء للرب عز وجل، وإرضاء للنفس بالجود والتفضل، وإرضاء للمسامح على ما أسلفت يده أو قدمه أو لسانه أو عينه أو أذنه أو مهما يكن من الخطأ.
نعم.
وهذه المرحلة من مراحل المسامحة. لماذا سميت مسامحة؟ لأنها مفاعلة،
يسامح كل منهم،
لا يخلو واحد منا من خطأ ما.
هذا نقوله للذي يعني لا يريد أن يسامح. نقول له اصنع لنفسك معروفا،
فلربما
وسامح، فلربما يوما من الأيام وقعت في خلل مثله أو أعظم.
ولذلك هذا الذي ينبغي أن ننبه عليه في المسألة الثانية من مسألة التسامح. قلنا أن التسامح خير من النسيان.
نعم.
إن التسامح خير من النسيان. الأمر الثاني أن الأفعال أو الأخطاء أو الذنوب أو المعاصي تتفاوت. قد تأتي بعض الأفعال أخي أحمد التي ليست من الذنوب أو ليست من الكبائر، خلينا نقول ليست من الكبائر،
أو ربما أيضا ليست من الذنوب ولكنه تصرف لا يرضي.
أرأيت إلى رجل ذهبت امرأته إلى بيت أهلها، فلما رجعت إلى دارها وجدت الأبواب مغلقة ومغيرة مفاتيح الشقة والهاتف مقطوع من داخل البيت، ولا تستطيع الدخول لا لثيابها ولا لثياب أطفالها. هذا عمل ينبئ عن ضعف الإيمان بل والدناءة والخسة. فإن كان لا يرقى إلى مستوى الكبائر، إن كان هذا الفعل لا يرقى إلى مستوى الكبائر، لكنه علامة على فساد في الأصل.
يعني أراد أن يطرد زوجته من
فخلاها تذهب إلى بيت أبيها كأن ما في شيء، مكر يعني، مكر بها. خلاها تذهب إلى بيت أبيها في زيارة أو غيره، فرجع فوجد الأمور متغيرة تماما.
نعم.
وهكذا يحدث. أنا لا أريد التفاصيل لأن التفاصيل ليس كل واحد
يعني
لديه،
حتى لا نكبر الأخطاء أيضا. ومن ناحية أخرى قد يشتري الغرض لا يوافق هوى زوجته، أو قد هي تشتري الغرض وهو لا يريد.
أن هناك أشياء تدل على أن المشكلة ستتكرر بعدة أوجه.
جميل.
فهذه تحتاج لوقفة.
يعني التسامح ينبغي أحيانا أن يكون مشروطا، هذا تريد أن تقوله؟
لا لا، التسامح لا يكون مشروطا، إن التسامح لله عز وجل هكذا مطلقا، لكن أقصد بعض الأشياء قد نسامح لكن يقل الرضا. أخي أحمد، وستأتي كلام عن الرضا. يعني هي ضربها مثلا ثم اعتذر فسامحت، ترى لا تتخيل أنك بعد ما قلت سامحيني وهي تقول لك سامحك الله غفر الله لي ولك، ستجدها كأنها عروس في ليلة دخلتها، تحتاج لوقت
سيظهر منها
حتى يعني يرضى القلب ويصفو من جديد. عليك بالبذل والإحسان والعطاء، يسموها السلوكيات الإرضائية. وينبهونا يقولوا إياك وإغداق والإغداق عليها بالهدايا. الإغداق بالهدايا ما هو بزين، لأنك لأنها ستقول يعني هي أخرتها يعني تضربني وتفضل تجيب لي خاتم وتجيب لي اسكريم وتجيب لي مش عارف فستان وتجيب لي، يعني هي اخرتها هكذا الضرب. يعني كثرة الاهداء الاغداق عليها بالاهداء علامة ما هي بإيجابية عند علماء النفس في قضية الارشاد الزوجي ومحاولة فتح قلب المرأة الذي اغلق
منها لكي استجلب به.
نعم، يلاقيها بتغسل صحون يروح يوقف جنب منها تغسل الصحون معها. لو كان هذا سلوكا معتدلا لنعم السلوك هو، أما لو تفعله فقط عند الصدام فهي تعلم أن هذا سيفعله فقط لأجل أن تعود الأمور إلى كما كانت، ثم يترك هذا الفعل الإرضائي الذي فعله. إنما الأفعال الإرضائية زيادة الإيمان، إظهار الندم، طلب طلب السماح، زيادة التدين. على فكرة من كلام القساوسة أخي أحمد، تخيل المرشدون المسيحيون في دول الغرب ينصحون الرجل الذي آذى امرأته أو المرأة التي آذت زوجها أن يكثر من التدين في البيت. لأن الأكثر من التدين، إحنا دائما لما نمر بالمشاكل الكثيرة تجدنا أكثر قربا إلى الله. فإذا رأت المرأة زوجها كثير الصلاة في الليل أو قراءة القرآن تقول لنفسها لعل علامات الندم أظهرت يعني، أو لعل الندم أظهر آثاره عليه فزاد من القيام والصيام وقراءة القرآن، فلعلها أن تسامع. الذي أنبه عليه أنه قد تكون كبائر ذنوب أخي أحمد كمن شرب الخمر أجلك الله، لكنه وعد بعدم التكرار، فلنسامح فقد سامح الله عز وجل. هذا لا ينبئ عن فساد الأصل ولا فساد الطوية، لكن في بعض السلوكيات الأخرى كالإهانة والازدراء والاحتقار الذي يدل على أنه
سيتكرر
هذا السلوك. لابد في فرق بين التسامح معناه أن لا أطلب شيئا لا أطلب عوضا لا في الدنيا ولا في الأخيرة ابتغاء مرضات الله عز وجل، وهذا عمل عظيم لا يقع عليه إلا الأولياء، وبين إيقاف نزيف الازدراء والاحتقار والسلوكيات التي
يعني هذا السؤال الذي أنا أسأله هو أن قد يقول قائل التسامح سيجعل الطرف الآخر سوف يتمادى الطرف الآخر في تكرار هذه الأخطاء إذا سامحته مرة بعد مرة،
وأنا أقول سامحوه أو سامحيه أو سامحة مرة بعد مرة، لكن أظهر بعض السلوكيات التي تدل على الحزم والرفض والاعتراض على هذا السلوك. لكن
يعني أنا سامحتك على خطائك ولكني ما زلت غير راض عن خطائك،
أنا موافق
ولا أسمح بتكراره.
هذه العبارة هي الأهم عندي، لا أسمح بتكرار هذا. ولذلك أنا اتصلت امرأة أو يعني أعلم قضية شرب الخمر، تقول فخفت عليه أن يموت
من كثرة الإدمان.
لا خفت عليه، هي مرة واحدة دخل على بيتها مش شاربة للخمر وعندها بنات وخدم، وهذا تعرف أن المخمور لا يدري من حرمته ومن ابنته ومن أخته، فأدخلته إلى غرفته مباشرة، أدخلته أكرمكم الله الحمام فأمرته بالقيء وأعانته عليه فقاء فسبحته أغسلته وأعادت لباسه وشربته قهوة وأمرته بالشهادة، خليته يستشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله.
كان بإمكانها تأخذ أولادها وتهرب من البيت وتحاربه شهرين.
جزاك الله خير. الصباح نام طبعا مسكين لا يدري عن الدنيا ولا عنه، فلما استيقظت قالت له اتق الله، ليس هذا شرطنا، ليس هذا شرطنا في الزواج، ترى لو تكررت هذه مرة أخرى ليكون الحوار بيني وبين أبي وبيني وبين أبيك. السؤال هنا هل التسامح لأنه شرب الخمر؟ ترى شرب الخمر حق الله عز وجل ليس حق البشر.
صحيح،
أنت ما تطالبي تسامحي ولا ما تسامحي، أنت الأهم عندك الآثار المترتبة على شرب الخمر.
صح.
إذا تعدى بالضرب أو بالإهانة أو بالتعرض لواحدة من بناتي أو بارتكاب بعض المحاذير
أو إهدار الأموال التي
أو إهدار الأموال فتح الله عليك أو إهدار الأموال التي هي من باب أولى تنفق في البيت فينفق على هواه في كبيرة من أكبر الكبائر. إذا ما نقول أنا سامحته على شرب الخمر، ترى مو من حقك أنك تسامحينه على شرب الخمر. الخمر، إنما شرب الخمر حق الله عز وجل. لكن لك حقوق لابد من إيقاف هذا النزيف، وهذا النزيف نسامح لكن مع الوقفة الحازمة والاعتراض الصريح، بل وإدخال الوسطاء إذا كان الأمر يحتاج إلى إدخال الوسطاء.
يعني التسامح لا يعني أن أرضى بالخطأ من قبل الطرف الآخر.
والله رأينا من هؤلاء الكثيرات تقول لك شو أسوي له، خلاص وهو وحليلة طيب وخلوق ومن الناس،
هذا التسامح منها في هذه الأحوال سيؤدي إلى تماديه.
بل أنا أخاف عليها، ما أخاف عليه، أخاف عليه طبعا، لكن أخاف عليه من الاستمراء. يعني الاستمراء يعني الألفة بالمعصية.
أيوة،
وأنه إذا كان شرب خارج البيت فيأتي المرة اللي بعد منها
إلى داخل البيت ما يراه أولاده،
وبعدين ستضطر هي إلى غسل صحون وغسل، وتضطر أنها تخشش وتخبئ الأغراض، فتمسك الخمر وتمسك كذا فيقشى على التسامح. هو ده ليس بتسامح حتى نسميه باسمي، هذا
لكن ألفة،
عاجز مع ألفة مع المعصية أدل الاستمراء وشعور بأن الأمر أصبح عاديا، بل وتمدحه أوقات على أنه فعل الأقل ضررا.
هو ضرر،
هو ضرر، لكن تمدحه تقول وحليلك جزاك الله خير أنك شربت الدخل الغرفة، أنك ما شربت في الصالة مثلا أو في جزاك الله. فإحنا ننبه أن التسامح، نعم، عدم طلب العوض لا في الدنيا ولا في الآخر، هذا جميل جدا وهذا ندعو الناس إليه، الزوجين إليه، لكن ينبغي أن ننبه إلى أن التسامح يحتاج إلى بعض المواقف الحازمة، إظهار الاعتراض، إظهار التبرم، إظهار يعني لو ضربها،
هذا من الأمر المعروف أنها يعني
لو ضربها أخي أحمد، ضربها أزعجها، يعني
أعلمها.
فيجوا يقولوا لها سامحي، تقول سامحته لوجه الله، لكن والله لو مد إيده علي مرة أخرى بيني وبينه
شأن آخر.
شأن آخر. إيه نعم، ترى ما أخذ، ما أعطيناك بنتنا أنت لتضربها ضرب البعران،
نعم.
أو أجلكم الله، نحن أعطيناك بنتنا لتعيش على مودة ورحمة، إذا زعلتك بنتنا أنصحها بأمر المعروف عن المنكر وذكرها بالله، وإن عجزت عنها كلم، نحن حاضرين كأهل لها،
أما يعني أن تمد يدك
تمد تكسرها تؤذيها بهذه الصورة، فتسامحه نعم. ونحن ندعو بناتنا إلى أن يسامحنا، وندعو أولادنا إلى أن يسامحوا،
هذه الدعوة للتسامح.
نعم نعم نعم، ألا تحبون أن يغفر الله، لكن هذا التسامح غلفوه واجعلوا له قاعدة من قواعد
لا يمنع من أن أصلح،
أن أمر بالمعروف أن أنكر، أن أنصح، أن أذكر، أن أمتنع، أن أكون عونا على عدم تكرار هذا السلوك السلبي أو المعصية التي يمكن أن تتكرر. نعم.
جميل. يعني كل هذا كلام الطيب، قد يأتي قائل ويقول لك لا أستطيع أن أسامح، الخطأ الذي رأيته خطأ عظيم جدا جدا جدا، كيف نوجه هذا الشخص الذي يرى خطأ الآخر خطأ عظيما جدا لا يستطيع أن يغفره، لا أقول أن ينساه، لا يستطيع أن يسامحه وأن يستغفره، ما الذي يعينه على مسامحة هذا الخطأ؟
أحسن، تبارك الله فيك. هناك نوعان من المعونات هنا، في معونة سلوكية وفي معونة نفسية. المعونة السلوكية أنا أنصح بالابتعاد قليلا في مثل هذه الحالات، أنا أنصح بالابتعاد قليلا، لأنه كلما رآه تذكر ذنبه، كلما رآه تذكر ذنبه، كلما رآه تذكر الخطأ، ولا سيما في بعض الأخطاء الكبيرة.
وإذا كان الخطأ متعلقا ببيت أو بمكان أو بزمان أبتعد عن هذا المكان،
هو هدي النبوي
البيئة
في حديث الرجل الذي قتل 100
نفس،
قال ولكن اخرج من بيت فلان، فهذه البيئة قد تكون مؤثرة، يعني مذكرة بالذنب دائما، كل ما يرى ولده أو كل ما يرى امرأته يتذكر الذنب الذي أذنبت، أو هي كلما تذكر فتذهب إلى بيت أبيها لأسبوع، تهدئ من نفسها، تهدئ من قلبها، تذكر بالله عز وجل. طيب، هذا معنى سلوكي مهم جدا. المعنى المعنوي رقم واحد، معاملة الرب، معاملة الرب عز وجل في الناس، وليست معاملة الناس في الرب، معاملة الرب في الناس.
مهم جدا.
أن أسامح لا لأنه يستحق السماح، لا لأن الذنب صغير ولا كبير،
لكن لأني أرجو،
لأني أرجو سماح الله عز وجل عن ذنوبي. ألا تحبون فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذا أنتم بتحبوا العفو والصفح، نعم نحب العفو والصفح، طب اعفوا واصفحوا، ومن ثمرات هذا العاجلة
أن الله سوف
عفو ربي عز وجل عنكم. لكن في نفس الأمر تلمح الأجر، مش بس العفو، لأنه من كتم غيظا هو قادر على إنفاذه، خيره الله يوم القيامة في الجنة حيث شاء.
الله.
تلمح الآجر من قضية أن ربنا يعفو عنا. كان الحسن يقول واسوأتاه منك ولو غفرت،
حياء من الله،
يكفيني هذا الخجل والحياء أني خالفت أمرك. فالنظر بعين الاعتبار إلى الأجر العظيم لمن كظم غيظ الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الأمر الثالث كثرة قراءة القرآن.
لماذا؟
كثرة قراءة القرآن تعطي طمأنينة في القلب، ترقق القلب وترفع من مستوى الإيمان. يجد الواحد في نفسه القدرة على السماح لنفسه وللآخرين، يجد في نفسه القدرة على العطاء لنفسه وللآخرين، يجد في نفسه القدرة على إمرار ما لم يكن يمر من غير كلام الله عز وجل. يجد في نفسه هذه الانشراحة التي يعني أسباب انشراح الصدر كثيرة، من التعرف على الله بأسمائه وصفاته، تلمح الأجر في الآخرة، صحبة الصالحين، طلب العلم، قراءة القرآن، كل هذه معاني. طيب، وبعدين؟
وبعدين
تذكر الألفة التي كانت بيننا. ولا
يعني
تنسوا الفضل.
هذا شريك حياتي، ليس هو كل الأخطاء التي رأيتها.
نعم نعم نعم.
ولكن هناك أشياء أخرى ينبغي أن نتذكرها حتى
نستطيع حسن العهد من الإيمان، عدم نسيان الفضل، زوجي وأبو عيالي، ويقول حرمتي أم عيالي وستري وغطائي، وصح غلط الطبع.
لا يفرق مؤمن
مؤمنة إن كره منها خلقا أحب منها آخر. خلي بالك الحديث يتكلم عن الأخلاق، يعني الطباع. كيف وكان الخطأ سلوكا قابل للتغيير والتعديل؟ فإن كنا كرهنا خلقا فكيف إذا كرهنا سلوكا؟ فإن كرهنا سلوكا فالسلوك قابل للتغيير والتعديل ومحاولة القبول والرضا بتسامح الشخص. الأمر الأهم في خلاصة هذه المعاني المعنوية النظر إلى النفس بعين الاستصغار. ولذلك كان من دعاء السلف اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، اجعلني كبير عند الآخرين وخليني أنا أنظر إلى نفسي دائما بعين الإيش؟ التقليل. فينظر إلى خطئي فيقول لنفسه حتى ورد من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر، من كان منكم بلا خطيئة. هذه مريم المجدولية يقول، وهذا في عهد عيسى عليه السلام.
نعم.
أنهم كانوا أمروها أمروه بقتلها، وقال من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. فمن اعتاد منكم، يعني من كان منا بلا ذنب ولا خطأ فليحاسب الآخرين على أخطائهم وذنوبهم. ولذا قال كل بني آدم خطأ. أنت قدمت الحديث،
فمن لم يكن داريا وعارفا بخطأه فليدرك أنه خطأ.
كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. إذن هي أو هو الذي أخطأ وتاب وأعلن الإنابة ورغب في التسامح فليعد إلى هذا المعنى، فإنه يعلم أنني صاحب خطأ كما هي صاحبة خطأ، وأنني صاحب تقصير كما أنها صاحبة تقصير. طيب فلتعفي عني وأعفو عنك. اسمح لي أضرب لك قصة عجيبة جدا، خبر يعني مو قصة، خبر عن رجل 40 سنة زواج.
نعم.
40 سنة زواج، أقل أو أكثر ما أدري يعني. والذي يحكي هذا الكلام الزوجة، والرجل مات. تقول المرأة دخل علي يوما فقال أنا والله ما بسامحك لا في الدنيا ولا في الآخرة. 40 سنة زواج، قال لا أسامحك لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهي تقول وكنت في غالب أوقاتي، كنا نتكلم حتى بس تتضح الصورة، كنا نتناقش على قضية أن تعديل السلوك ينبغي أن يكون في بداية الزواج، أن احنا نرسل قواعد في
صحيح
الزواج. كانت يعني دورة تدريبية، وكانت فجلسة ست كبيرة وقالت أنا دخل علي وقال لي أنا ما مسامحني لا في الدنيا ولا في الآخرة. تقول وأنا طول عمري إذا كلمني أنكسر له، طول عمري أنكسر له وأقول له الله يصلحني والله يصلحك. فراحت للمرة الأولى بعد 40 سنة من الزواج قالت له أنا بعد والله ما سامحت لك لا في الدنيا ولا في الآخر. لأول وهلة وقفت موقفا حازما وهو يكرر هذه العبارة على مدار 40 سنة. فقالت وقلت له للمرة الأولى في حياتي زوجة لهذا الرجل قلت له أنا أيضا لا أسامحك. تقول فذهب في البيت هذا كله، كل هذا الكلام في البيت. تقول فذهب ورجع بعد فترة في نفس اللحظات، يعني راح 10 دقائق ربع ساعة ورجع، قال طيب ما رأيك لو تسامحينني وأسامحك؟
كان لديه مفهوم أنه هو صاحب
كلما
هو من هو لمن يملك هذا المن على زوجته، أما هي فهو لا أصلا ليس له أخطاء وليس له
النظر إلى النفس بعين الانتقاص، والنظر إلى أو إلى ذنب النفس بأنه كبير وإلى ذنب الآخر بأنه قليل ويمكن العفو عنه والتسامح. فقال لها فقالت نعم أنا أسامحك لوجه الله وأنت تسامحني لوجه الله وربنا يجمعنا بك في الجنة. تقول وأنا الآن أكثر سعادة على مدار 40 سنة، أكثر سعادة بهذه العبارة، ووددت لو كنت قلتها له
في بداية
من أول. ولذلك التسامح لا يعني الموقف عدم
الرضا
عدم الموقف
ولا الحالي. يعني أيضا
فالنظر إلى النفس بعين نظر إلى النفس ذنب النفس بعين الإكبار وإلى ذنب الآخرين بعين الاستصغار، ترى يمر هذا مع ترك وقت الزمن يسمح بنسيان أو بالتخلص من هذا الذنب أو هذه المعصية، يعود تعود الأمور كما كانت إن شاء الله.
الله يجزيك خير شيخ،
بارك
الله ويبارك فيكم، يعطيكم العافية. أشكركم مشاهدينا الأعزاء. هذا التسامح بين الزوجين لا شك أنه يكون موجودا حال وجود الرحمة بينهما التي قال عز وجل وجعلنا بينكم مودة ورحمة. ما هذه الرحمة وما هي مظاهرها بين الزوجين؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين لكم منا أجمل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.